السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. استشهاد 4 مستشارين عسكريين إيرانيين جراء عدوان صهيوني على العاصمة السورية دمشق. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر ويعترف بمقتل وإصابة عدد من جنوده خلال اشتباكات مع المقاومة في غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ تجمعات ومواقع لقوات الاحتلال وتحقق إصابات مباشرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أن 4 مستشارين عسكريين إيرانيين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني على العاصمة السورية دمشق. وجاء في بيان للعلاقات العامة أن الكيان الصهيوني قام بعدوان جوي على دمشق، حيث استشهد عدد من المنتمين للقوات السورية، إضافة إلى استشهاد 4 مستشارين عسكريين إيرانيين. وكانت وسائل إعلام سوريا أعلنت صباح اليوم أن عدوانا إسرائيليا استهدف مبنى سكنيا غرب دمشق، ما أدى إلى انهياره بالكامل. استشهد عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه 6 بعد 100. وارتقى 15 فلسطينيا فجر اليوم، وأصيب عدد من الأشخاص في قصف استهدف شقة سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع. كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها نحو 170 شهيدا خلال الساعة 24 الماضية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واسعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللت اشتباكات وتنكيل بالمواطنين. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال عقب اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال أطراف مخيم بلاطة وبلدتي عزون وشرق قلقيلية. يأتي ذلك في وقت تصدى فيه الفلسطينيون لقوات الاحتلال عند حاجز تياسير شرق مدينة طوباس. كذلك أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدني وتدمير البنى التحتية في غزة لليوم 6 بعد 100 على التوالي، موقعة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين. للمزيد من التفاصيل نتابع وياكم التقرير التالي.
تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة لليوم 6 بعد 100 على التوالي، موقعة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين. وتجددت الغارات الإسرائيلية الجوية على شمال قطاع غزة بعد فجر اليوم، فيما كثف طيران الاحتلال غارته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق في خان يونس، حيث تركز القصف المدفعي على مناطق الكتيبة وحي الأمل وبطن السمين. وكثفت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على بلدة جباليا شمالية قطاع غزة، أدى إلى ارتقاء شهيد. وأفادت مصادر خبرية بوقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف. وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق الاحتلال قنابل مضيئة في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، كما وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل بخان يونس. هذا وأعلنت السلطات في غزة أن حصيلة الضحايا بلغت أكثر من 24,762 شهيدا وأكثر من 62,000 جريح. وفي السياق، اعتبر نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تيت شيبان أن قتل الأطفال يجب أن يتوقف فورا في قطاع غزة، مجددا التنبيه إلى أن ما يحدث هناك هو حرب على الأطفال. وفي بيان صحفي أصدره بعد زيارة استغرقت 3 أيام إلى قطاع غزة، أكد أن الوضع في غزة تحول منذ زيارته الأخيرة من وضع كارثي إلى شبه انهيار، وأشار إلى أنه من بين ما يقرب من 25 ألف شخص قتلهم الاحتلال في قطاع غزة 70% منهم من النساء والأطفال. كما تحدث نائب المديرة التنفيذية لليونيسف عن أعداد المهجرين في غزة، حيث يوجد في رفح وحدها أكثر من 1,000,000 مهجر، قائلا إن الظروف التي يعيش فيها هؤلاء المهجرون غير إنسانية من حيث قلة المياه والغذاء وسوء الصرف الصحي. ولفت الانتباه إلى أن البرد والمطر تسببا هذا الأسبوع في أنهار من النفايات.
قرر جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل جندي من قواته وإصابة 3 آخرين خلال المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية في غزة. وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن حصيلة قتل الجنود الصهاينة ارتفعت إلى 528 منذ بدء العدوان على القطاع. يذكر أن وحدات الاحتلال تتكبد خسائر كبيرة خلال المواجهات المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية في غزة، لكن حكومة الكيان ترفض الاعتراف بكامل خسائرها بهدف رفع معنويات المستوطنين. وسط حالة من الخلافات والانقسامات التي تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ناقش مسألة حل الدولتين مع رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، وأن الأخير لم يعترض على هذا الحل. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
وسط حالة من الخلافات والانقسامات التي تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ناقش مسألة حل الدولتين مع رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، وأن الأخير لم يعترض على هذا الحل.
هناك عدد من الأنماط لحل الدولتين، ولدينا دول عدة في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة خاصة بها. أعتقد أن هذا الحل ليس مستحيلا بوجود نتنياهو في السلطة.
وفي مؤتمر صحفي تطرق فيه للمحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الرئيس بايدن يؤمن بأفق حل الدولتين وإمكانية إقامة دولة فلسطينية، رغم أن الأمر سيتطلب الكثير من العمل الشاق.
الرئيس جو بايدن لا يزال ملتزما بالعمل من أجل تحقيق حل الدولتين. نحن نعتقد أن للفلسطينيين الحق الكامل في العيش في دولة مستقلة تتمتع بالسلام والأمن، وسيواصل الرئيس وفريقه العمل على ذلك، وستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلالها.
هذه التطورات تتوالى في ظل ضغوط شعبية وسياسية في إعادة النظر إزاء دعم واشنطن لتل أبيب في حربها على غزة. وفي هذا السياق حث 60 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن على تأكيد موقف الولايات المتحدة المعارض بقوة للتهجير القسري والدائم للفلسطينيين من قطاع غزة. وأعرب النواب في رسالة لهم عن قلقهم من الخطاب المتطرف الصادر عن مسؤولين في كيان الاحتلال ومقترحات من الحكومة الإسرائيلية تدعو للتهجير القسري للفلسطينيين خارج غزة. يأتي هذا في ظل توقيع نواب ديمقراطيين في مجلس الشيوخ على إجراء من شأنه أن يجعل المساعدات المقدمة لتل أبيب مشروطة بامتثالها للقانون الدولي. وسبق هذا التحرك تصويت 11 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون قدمه السيناتور بيرني ساندرز يهدف لإجبار إدارة بايدن على فحص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل الكيان الإسرائيلي في غزة.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط قلعة هونين وموقع الظهيرة بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابة مباشرة. وأكدت قوات حزب الله قصف ثكنة زرعيت بالجليل الأعلى بالأسلحة المناسبة، لافتة إلى إلحاق خسائر فادحة بصفوف العدوان. وأعلنت وسائل إعلام الاحتلال عن دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات ومواقع في شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان. وفي المقابل استشهد مقاتلين من حزب الله إثر غارة للاحتلال بطائرة مسيرة استهدفت مركبة على طريق البازورية في قضاء صور جنوبي لبنان. وللمزيد حول آخر التطورات والمستجدات على الحدود اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة، نتابع وإياكم التقرير التالي.
جبهة الإسناد في محور المقاومة لا تزال تواصل عملياتها، ومع الانخفاض البسيط في عدد العمليات عوضت الدقة والقوة التدميرية للضربات هذا الانخفاض. المقاومة الإسلامية في لبنان وفي آخر عملياتها استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة مع عدو صفارات الانذار في مناطق الجليل الأعلى. العملية وفق بيان المقاومة جاءت دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، ليعرض جيش الاحتلال بقصف مدفعي وجوي استهدف عددا من البلدات الجنوبية ومناطق واسعة على الحدود من بلدات راميا وعيت الشعب وجبل بلاط إلى الطيري وكونين، وكذلك سهل مرجعيون وبلدة ميس الجبل ومحيط بلدتي بليدة والخيام. تحفظ جيش الاحتلال عن ذكر قتلاه في الشمال لطالما فتح النقاش على مصداقية وقدرة جيش الاحتلال على إدارة معركة الشمال، إلا أن التهديدات التي يطلقها قادة الكيان العسكريين تكشف حجم الخسائر في صفوف قواتها. تهديدات جاءت على لسان أعلى قيادات العسكر الإسرائيلي وزير حرب الكيان يوف جالانت، الذي قال إنه لن يقبل بالوضع الحالي طويلا في الشمال.
إذا استمر القتال في الجنوب فسيستمر بالحدود الشمالية، لكننا لن نقبل الوضع الحالي طويلا. إذا لم يحترم حزب الله حق سكان الشمال في العيش بأمان فسنحقق ذلك بالقوة.
صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين غربيين ولبنانيين أن الاحتلال هدد بتصعيد القتال مع حزب الله إن لم يوجد اتفاق خلال أسابيع. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب أبلغت واشنطن أنه في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم سياسي قريبا مع حزب الله يقضي بإبعاد قوة الرضوان إلى ما وراء الليطاني ووقف إطلاق الصواريخ، فلن يكون هناك خيار سوى البدء بعملية عسكرية في لبنان. تهديد آخر إسرائيلي قابله حزب الله بالتأكيد أن الرد على أي عدوان إسرائيلي سيكون بنفس وتيرة العدوان تماما. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شدد على أنه عندما يقرر الإسرائيلي توسيع العدوان سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل قوي، موضحا أن جهوزية الحزب لصد العدوان لا بداية لها ولا نهاية.
حذر العاملون في المجال الإنساني التابع للأمم المتحدة من أن الأطفال يولدون في الجحيم في قطاع غزة، ومن المحتمل أن يموت العديد منهم نتيجة الظروف القاسية التي تزداد وطأتها في القطاع. وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بأنه كان هناك ما يقرب من 20,000 ولادة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، لافتة إلى أن المشاكل المزمنة في الوصول إلى المساعدات أدت إلى إجراء عمليات قيصرية دون تخدير، فيما تعذر على نساء أخريات من ولادة أطفالهن الذين يموتون في الأرحام بسبب الضغط الزائد على الطواقم الطبية. وأخيرا ندد زعماء دول حركة عدم الانحياز بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار. جاء ذلك خلال قمة 19 المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا، وطلب رئيس جنوب أفريقيا بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان، مشيرا إلى أن الحرب في غزة أظهرت عدم كفاءة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد القرارات التي تدين كيان الاحتلال الإسرائيلي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. استشهاد 4 مستشارين عسكريين إيرانيين جراء عدوان صهيوني على العاصمة السورية دمشق. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر ويعترف بمقتل وإصابة عدد من جنود خلال اشتباكات مع المقاومة في غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ تجمعات ومواقع لقوات الاحتلال وتحقق إصابات مباشرة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامج نسائم الرحمة، وسنصحبكم معنا مع موضوع حلقتنا هذه، وهو علاقة الأبناء والبنات بآبائهم وأمهاتهم. فكما أن الدين الإسلامي الحنيف فرض على الآباء أن يرعوا حقوق أبنائهم، كذلك أوجب على الأبناء أن يرعوا حقوق آبائهم وأمهاتهم، فطلبت من الابن أن لا يرفع صوته على والديه ولا يحد النظر إليهما، وأن يحسن إليهما ويعاشرهما بالمعروف. أعزائي المستمعين، نبدأ حلقتنا هذه بحديث لسماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية الكريمة أيها المستمعون الأفاضل وغيرها من الآيات جاءت لتنظيم العلاقة بين الأولاد وآبائهم، فالله تعالى يأمرنا أن نقول لهم قولا كريما رقيقا، وأن لا نرفع أصواتنا فوق أصواتهم، وأن نتذلل لهما ونتواضع، وأن ندعو لهما الله تعالى في حياتهما وبعد الممات. عن ابن مسعود أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي شيء؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهناك الكثير الكثير من الأحاديث النبوية والروايات عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم تحث على بر الوالدين وتحذر من عقوقهما، وأن العقوق له عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. قال الشاعر: وأكرم والدي وأصون عرضي وأكره أن أعد من الحراس. وقال شاعر آخر: يا للأمومة آفاق مقدسة أبعادها وعطاء ما له قدر، تلك الكرائم لا تنسى وإن ضعفت بالذهن أشباحها أو غامت الصور.
حملت سنين همي تدعوني لكل فلا، أبداه خرجت لتسعى للخير في كل صباح، حملت سنين همي تدعوني لكل فلا.
يجب على الولد تجاه أبويه في حياتهما أمران: الأول هو الإحسان إليهما، وذلك بالإنفاق عليهما إن كانا محتاجين، وتلبية طلباتهما فيما يرجع إلى شؤون حياتهما في حدود المتعارف والمعمول حسب ما تقتضيه الفطرة السليمة. وهذا أمر يختلف سعة وضيقا بحسب اختلاف حالهما، هذا أمر. والأمر الثاني الواجب عزيزي المستمع هو مصاحبتهما بالمعروف، وذلك بعدم الإساءة إليهما قولا أو فعلا، عملا بقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى وإن كان الوالدان ظالمين للولد في النص الوارد عن أهل البيت عليهم السلام: وإن ضرباك فلا تنهرهما وقل غفر الله لكما. من المصاحبة بالمعروف أن لا يحد النظر إليهما، وأن لا يرفع صوته فوق صوتيهما، ولا يعصي لهما أمرا، وأن يتلطف لهما، خصوصا إذا كانا كبيرين في السن متقدمين في العمر.
كان أحد الآباء يعيش مع ولده وزوجة ولده، وكان للزوجين ولد صغير، ومن سوء حظهما أنهما كانا يتعاملان مع الرجل المسن بشكل غير لائق، فلا يحترمانه ولا يلبيان حاجاته، لكنه مع ذلك كان صابرا على أذاهما، رأفة بهما وعطفا عليهما. وفي أحد الأيام وبينما كانوا على مائدة الطعام، سقط قدح الماء من يدي الرجل المرتعشتين، فتضايق الأبوان وقررا أن يفردا له حجرة معزولة ويبعثان له بطعامه في إناء لا يرغبان فيه، وهكذا كان. لكن الفتى الصغير كان متعلقا بجده ولا يأكل إلا معه. وفي أحد الأيام تأخر الفتى عن أبويه، فانتابهما القلق، لكنه عاد ليخبرهما عن سبب تأخره قائلا: كنت أصنع لكما إناء كإناء جدي لأضع لكما فيه طعاما عندما تكبران. فصعق الأبوان من جوابه واعتذرا للرجل العجوز وأعاداه لما كان عليه.
افعل ما تؤمر، قالها لابنون أبي بالذبح طفل قد يقبل لو كان
هذا يرضي.
يا أبتي افعل ما تؤمر، قالها لابنون أبي بالذبح طفل قد يقبل لو كان هذا يرضي،
لو كان هذا يرضي،
لو كان هذا يرضي.
أعزائي المستمعين، إن رضا الله تعالى من رضا الوالدين، وسخطه من سخطهما. ومن كان له والدان ضعيفان أو أحدهما، كانت فرصته في دخول الجنة ورضا الله أكبر. حتى لقاء آخر مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اليمن التصدي والتحدي.
برنامج سياسي حواري يأتيكم مساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
متابعة دقيقة للمستجدات الميدانية في الشأن الميداني والإنساني في اليمن وسط مسار سياسي متعثر وبلا أفق واضح للحل السلمي والتفاقم المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين نتيجة استمرار لحصار بحري وجوي وبري جائر في ظل صمت دولي مقيت.
السيناريوهات المتوقعة للأزمة اليمنية بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء السياسيين.
برنامج اليمن التصدي والتحدي يأتيكم
أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 9:15 مساء ويعاد بثه في الساعة 4:45 حسب توقيت طهران من فجر الأيام الثلاثاء والخميس والسبت.
اليمن التصدي والتحدي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا.
جزاكم الله خيرا، ونرحب بكم جميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة حول الوصية بالجزء الثاني. السؤال سماحة الشيخ، هل يجوز لأحد أن يوصي بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم الحداد يعني بعد موته؟ نحن ذكرنا في الحلقة السابقة حول هذا الموضوع، هل هناك يعني مثلا تفاصيل حول هذا الموضوع مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز للإنسان أن يوصي بصرف شيء من تركته لمراسم الحداد، للوفاة، لإطعام المعزين، ولكن فقط من ثلث ماله.
نعم.
أكثر من ثلث ماله لابد من إذن ورثته. الوصية، وصية الإنسان في ماله بعد وفاته، إنما تنفذ وتطبق في ثلث ماله. وبقية المال وبقية الأملاك إنما ترجع لمن؟ لورثته.
نعم.
الآن تارة إنسان قبل وفاته يخرج قسم من الأموال، في حياته يخرج قسم من الأموال ويعطي ابنه، يعطي أخ، يعطي شخص، يعطي محامي، يقول له هذه الأموال
أو يساعد شخصا،
هذه الأموال أمانة لديك إلى أن حينما أنا أموت تصرف في وفاتي.
نعم.
هذه تخرج، لماذا؟ لأنه أخرجها في حياته. كما أن الأملاك التي تعطى للأبناء في حياة الأب هذه لا تعتبر من الأرث.
نعم.
مثلا شخص في حياته يعطي بيتا لابنه، يقول هذا البيت إلك، أو لبنته أرضا، بيتا، ملكا، مالا. فالذي يعطى في حياته وهو بكامل قواه العقلية والجسدية إنما يكون هبة وليس ورث، وليس أرث يعطى يقسم بين الورثة بعد وفاة الرجل أو وفاة الأمرأة، يكون هبة وملك للشخص المعطى له.
نعم. هناك سؤال سمحت الشيخ. أوصى رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته وجعل ابنه الأكبر وصيا عنه، غير أن سائل الورثة اعترضوا على هذه الوصية، فما هي وظيفة الوصي في هذه الحالة؟
إذا كان هذا الذي أوصى به أقل من ثلث التركة أو بمقدار ثلث التركة فلا حق للاعتراض للورثة. لماذا؟ لأنه هذا المتوفي، فإذا كان الموصى به بمقدار ثلث التركة مثلا، أوصى به لزوجته، أوصى به لأخيه، أوصى به لعمل خيري، أوصى به لمسجد، أوصى به لحسينية، أوصى به لسبيل ماء، وكان بمقدار ثلث التركة أو أقل، فلا وجه لاعتراض الورثة، بل يجب عليهم العمل وفقا للوصية. هذا مو حقهم، هذا لا يرجع لهم، هذا لا يحق لهم أن يملكون منه قرشا، لا يحق لهم أن يملكون منه شيئا. لماذا؟ لأنه ملك للمتوفي، ومن حق المتوفي أن يوصي به.
نعم. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونكمل الأسئلة بعد الفاصل. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الوصية. سؤالي سماحة الشيخ، ما هو الحكم فيما إذا أنكر الوارث الوصية مطلقة؟
يحرم إنكار الوصية، ويجب على مدعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية، فإذا ثبتت فإن كانت بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك وجب العمل بها. بشكل عام نحن تكلمنا سابقا،
نعم،
إن الإنسان حينما يريد أن يكتب الوصية، يطبق الوصية، أفضل طريقة هو الكتابة وإشهاد شهود.
للأفضل.
الأفضل طبعا. وبعض الأخوة في زماننا يوكل محامي في إجراء الوصية، وهذا الشيء جيد، وإشهاد شهود. فيقول يجب على مدعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية. الطرق الشرعية من أن تكون مكتوبة أو مسجلة، وأن يكون هنالك شهود يشهدون على هذا الشيء. فإذا ثبتت ما هي الوصية، فإن كانت بمقدار ثلث التركة وجب على الورثة أن ماذا؟ أن يعملون بهذه الوصية.
أوصى أحد الأشخاص مما كان عندهم مقدار من النسق الزراعي بصرف ذلك النسق في تعمير المسجد، ألا أن الوراث باعوا ذلك النسق، فهل وصية المتوفي نافذة؟ وهل يحق للوراث بيع الملك المذكور؟
بشكل عام كما قلنا في الإجابات الماضية، أي وصية بموضوع تقسيم مال أو بيع مال أو صرف مال أو ملك في عمل خاص محدد كتعمير مسجد، كإعطاء مؤسسة خيرية، بناء دار للأيتام،
حسينية،
ترميم مسجد، لابد أن تشتمل هذه الوصية على ماذا؟ على ثلث تركة المتوفي. فمثلا إذا كان مفروض السؤال، إذا كان النسق الزراعي أو الأراضي الزراعية أو الأراضي الخالية التي أوصى بأن تباع وتعطى للمسجد، إذا كانت بمقدار ثلث فيؤخذ منها، وإن كانت أقل أيضا يؤخذ منها، وإن كانت أزيد لابد من إذن الورثة. وأما إذا ما كان قصد الموصي هو أن تصرف منافع النسق في تعمير المسجد، ففي هذه الصورة لم يكن للورثة حق في بيعها. إذا تارة لا، هو قال أنه هذه الأراضي الزراعية جعلها وقف للمسجد بأن تزرع ومردودها يرجع للمساجد وكان من ضمن الثلث، فهنا لا يجوز للورثة أن يبيعون الوقف إن وقفها. هنا عندنا فرض ثاني، إن وقف هذا الثلث أو هذه الأرض الزراعية أرباحها للمسجد فلا يجوز بيعها.
نعم. بعض الأشخاص أوصى بقطعة أرض من أملاكه لنفسه بأن تصرف في الصلاة والصيام عنه والخيرات له وغير ذلك، هل يجوز بيع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفا؟
ما لم يعلم من الشواهد والقرائن أنه أراد إبقاء الأرض على حالها لصرف عوائدها له. تارة بعض الناس الأرض التي تعطي الثمار والفوائد يجعلها وقفا من ناحية فوائدها وأرباحها، تارة لا يوصى ببيعها لصرف الأموال في قضاء الصلوات عن، في قضاء الصيام عن، في دعم المبرات الخيرية. هذا لا إشكال في جوازه ويمكن أن يصرفه إذا كان من ضمن الثلث، وإن كان أكثر من الثلث فلا يصرف ولا يؤخذ، فقط يؤخذ الثلث، وأما الباقي إن أرادوا أبناءه فهم الذين يصرفون، وإن كان عليه صلاتهم فتقع وجوبها على الابن الأكبر سواء هو أقام الصلاة أو دفع الأموال في قبال من يقيم هذه الصلوات عن المتوفي ويصوم عنه.
نعم. هناك كمان سؤال سمحت الشيخ، هل يجوز عزل المال بمقدار ثلث التركة أو إيداعه عند شخص آخر لكي يصرفه لأجله بعد وفاته؟
لا مانع من ذلك أن الإنسان يعزل مقدار من الأموال سواء الثلث، لا مانع من ذلك، شريطة أن يبقى عند وفاته ضعف ذلك للورثة، يعني أكثر من هذا، مو أنه يكون أكثر مما يبقى للورثة، لا مانع أن يبقى هذه الأموال أمانة لنفترض أو ما شاكل ذلك، ولكن أن يبقى للورثة ضعف هذه الأموال، إذا كانت 100 يبقى لهم 200.
نعم
حتى يحسب ثلث، وإلا إذا لم يكن هنالك ضعف لهذه الأموال كيف يحسب ثلثان؟
نعم. أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم، وأيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة الوصية. الجزء الثاني. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا يا ربي وين دربي، مش ما أجي عثرني ذنبي، يا بعيد وبعيد بتعرف مش هريد، خجلان منك منك روحي لك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبة، خجلان منك منك روحي لك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوب، يا ربي نادم جيت أصيح التوبة، بيت أغلى للعبيد والدمع جبتها نبي، يا ربي يا بعيد وبعيد رب تعرف مش هريد،
يا نفسي ما ظن اشتريت حبيني عن ربي، ليش ليش بالهوى تبعديني، يا نفسي ما ظن اشتريت تحبيني عن ربي، ليش ليش بالهوى تبعديني، جن الهلاك رايدة توديني، أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا البريد،
يا ربي وين دربي شما أجي عثرني ذنبي، يا بعيد وبعيد تعرف مش هريد،
رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني، يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني، رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني، يا رب عفوك عفوك ميت ويحييني، حاشاك واحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحيد لرحمتك أرجع لي،
يا ربي أجي عثرني عثرني ذنبي، يا بعيد وبعيد رب تعرف مش هريد.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الدعاء الحادي عشر من أدعية الصحيفة السجادية هو الدعاء بخواتيم الخير. يقول فيه عليه الصلاة والسلام:
يا من ذكره الشرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين. صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة، فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة، لا تدركنا فيه تبعا ولا تلحقنا فيه سئما، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا.
يوضح الإمام عليه السلام أن الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى في أي جهة من الجهات وفي أي جانب من الجوانب يمثل شرفا، يمثل فخرا، يمثل علوا وسموا وارتفاعا للمرتبط، لأن الله سبحانه وتعالى يمثل الغنى المطلق بما تعنيه كلمة الغنى على مستوى القدرة والحكمة والقدرة والعلم وأي شيء آخر من صفات الكمال وصفات الجمال والجلال. فإذا انتسب العبد إلى الله تبارك وتعالى فهذا يعني أنه يتشرف بتلك النسبة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: يا من ذكره شرف للذاكرين. هذا ارتباط بالله سبحانه وتعالى وانتساب وانتماء إليه على مستوى الذكر، والذكر في الحقيقة له مراتب وله حالات وله مستويات. يعني تارة يكون الذكر باللسان كأن يسبح اللسان الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله، وهذه الأذكار التي تلهج بها الألسن، هذا يعد ذكرا ويعد مرتبة من الذكر يعيش الإنسان فيها حالة من التشرف بترداد وبتكرار ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانه. وهناك ذكر بالقلب، وهناك ذكر يعيش فيه الإنسان المؤمن حالة استحضار الله تبارك وتعالى في كل موقف وفي كل حالة وفي كل فعل، وهو الذي يتجسد في حالات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، حينما يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. ومن هنا يكون ذكر الله تبارك وتعالى شرف للذاكرين، وذلك لأن الحديث القدسي قد ورد أن من ذكرني سرا ذكرته علانية، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مثله. فإذا هذا كاشف عن أن الذكر يشرف الإنسان، من ناحية أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الله يذكره في ملأ الخير. يقول الإمام: يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين. أيضا هذا نحو من الارتباط بالله تبارك وتعالى على مستوى الشكر، والله تبارك وتعالى يقول: اشكروني أشكركم، أنه سبحانه وتعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم، في الآية الكريمة: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا الشكر يمثل عملية فوز للشاكرين. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الخبر: إن الله تعالى قال لبني إسرائيل: إني أبتدئ عبادي بنعمتي، فإن قبلوا أتممت، وإن شكروا زدت، وإن غيروا بدلت. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى ذلك أنه لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين. أيضا هذا جانب آخر من جوانب الارتباط بالله سبحانه وتعالى في مستوى الطاعة، وهو من أهم الجوانب، لأن الطاعة تمثل معية الله سبحانه وتعالى ومعية الرسول للإنسان المؤمن. ومن يطع الله ورسوله فأولئك من الذين أو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الطاعة تمثل نجاة لصاحبها. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اجعلوا طاعة الله جنة ليوم فزعكم، واقية يعني ودرعا حصينا ليوم الفزع الأكبر، وهو اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. اجعلوا طاعة الله جنة ليوم فزعكم، ومصابيح لبطون قبوركم، لأن ظلمة القبر ووحشته تحتاج إلى ما يرفعها وما يخفف منها، وسكنا لطول وحشتكم، ونفسا لكرب مواطنكم. فإن طاعة الله تعالى حرز من متالف مكتنفة ومخاوف متوقعة. هكذا تكون طاعة الله سبحانه وتعالى نجاة للمطيعين. يقول عليه السلام: ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر. يعني إذا كان الذكر شرف للذاكرين، وإذا كان الشكر فوز للشاكرين، وإذا كانت الطاعة نجاة للمطيعين، فإننا نسألك يا الله أن تشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر حتى نتشرف، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر حتى نفوز، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة حتى ننجو من كل ما أعددته للعاصين يا الله. يقول: فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة. يعني يقول: نحن أساسا بعد أن أيقنا وعرفنا أن الشكر شرف فوز، وأن الذكر شرف، وأن الطاعة نجاة، فنسألك بعد الصلاة على محمد وآله أن تجعل شغلنا في هذه الأمور الثلاثة. ولكن إذا حصل لنا فراغ عن أحد هذه الأمور، يعني إما أننا توقفنا عن الشكر، أو توقفنا عن الذكر، أو توقفنا عن الطاعة، يعني صرنا في حالة جمود إن صح التعبير، يعني لا يوجد هناك اشتغال بشيء من هذه الأمور الثلاثة التي سألناك أن تشغلنا بها، بمعنى أننا عشنا حالة فراغ. فما هو الفراغ الذي، أو كيف ينبغي أن نسد الفراغ الذي نعيشه؟ يقول الإمام عليه الصلاة والسلام بأن هذا الفراغ لابد أن يكون فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة ولا تلحقنا فيه سآمة. لماذا؟ حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محي الدين مشعل، ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفير قريب مجيب. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفير قريب مجيب. هتاف يرج بقلب الفناء، عليك الصلاة عليك السلام، عليك الصلاة عليك السلام. عدل سماء نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سماء نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سماء المعالي، وخير مرسل من ذي الجلال، رسول العالمين رب المعالي، وخير مرسل من ذي الجلال، شفيع للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغوالي، شفيع للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغوالي. إن في الصدق نجاة، إنما